الاهتمام به الى جانب ضروره انسجامه مع نظامها الاداري والاجتماعي. واما غير المسلمين فتربطهم بها ضروره التجاوب مع انظمتها العامه التي تعنى برعايه الحقوق والواجبات لشرائح الناس وفئاتهم على اختلافها على اساس من العداله التامه ودون اي تنقيص. ولعل في الناس من يعجب ان ذكرتهم بانه ليس في الانظمه والقوانين الاسلاميه ما يرسم اي فرق بين مستوطنين اصليين على ارض الاسلام ومتجنسين قارنين عليها ووافدين مقيمين فيها الى اجل ما دام الكل يجنحون الى السن ولا يتطلعون في وجودهم الدائم او الموقوت الى اي عنوان او كيف. وأن النظام الواحد يشملهم جميعا ويرعاهم دون امتياز ولا تفريق. وعندما يلتقي على أرض الإسلام من جراء هذا الشمول أكثر من دين واحد فإن الشريعة الإسلامية ترعى بكل في دين هنا أي فرق أو اتهام ضمن دائرة النظام الإداري العادل والشامل لمصلحة الجميع. أقول لعل في الناس من يعجب عندما أقرر هذا كحقيقة قائمة في الشريعة الإسلامية. وسأجيب الآن عن سبب هذا الأمر. بوسعنا أيها السادة والسيدة أن نتبين في الدولة الإسلامية الأولى التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة المنورة أبرز نموذجا تطبيقيا لهذه الحقيقة الهامة التي قد يعجب لها بعض الناس. إن المجتمع الذي تكون منه تلك الدولة لم يعرف في أي عهد من عهوده ما يسمى اليوم أكثرية بل ظل يحتضن الكل على أنهم رعايا للدولة الإسلامية الفتية. ولقد تألفت تلك الرعايا رعايا أول دولة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غالبية المسلمين ومن قلة من القبائل اليهودية. كما نبذت الدولة الإسلامية الدين الأخرى ولم تحرم أصحابه من الحقوق التي تمتعت بها الغالبية المسلمة بل نص نظام تلك الدولة على أن اليهود يتمتعون بدينهم وحقوقهم الإنسانية كاملة كالمسلمين سواء بسواء. وإليكم النص الذي يشكل جزءا من دستور أملاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان هو المعمود به. النص هو التالي: يهود بني عوف أمة مع المؤمن لليهود دينك وللمسلمين دينك إلا من ظلم أو أسن فإنه لا يوتر أي لا يهلك إلا نفسه. ويقول في تنظير آخر مؤكدا أن أبواب الدولة الإسلامية مفتوحة للمقبلين إليها أيا كان وللنازحين عنها أيا كانوا دون تفريق. من خرج من المدينة فهو آمن ومن قعد فيها فهو آمن. ولقد صارت سلسلة الدول الإسلامية فيما بعد على هذا النحو لا تستبدل به ولا تحيد عنه. ولم يزد اتساعه وتراميها في الآفاق إلا رسوخا على هذا النحو. ودليل على ذلك أن البلاد التي دخلت في الفتح الإسلامي كمصر والشام والعراق لم يكره أحد من أهلها على الدخول في الإسلام. فبقي مثلا ما يقارب نصف أهل الشام على نصرانية إلى حروب الصليبية، وظل الكثير من أطراف مصر على دينهم، وكذلك الشام في بلاد فارس، لم يفتن نصراني منهم عن نصرانيته، ولا يهودي عن اليهوديه واضلهم جميعا نظام هذا المجتمع الاسلامي يرعى فيهم العداله التامه دون اي حساب لقله او كثره او مواطن او وزير. وانما سرى الاسلام فيما بعد بالتدريج وبشكل ذاتي الى عقولهم يقينا ثم الى قلوبهم حبا دون اي الزام مادي او هدف. ودعوني ايها الساده والسيده اضعكم امام شهد من مئات المشاهد التي تخرج غياب كتلتي الاكثريه والاقليه داخل تيار العدالة الاجتماعية الراسخة التي تتعالى على الاهتمامات الدينية والعرقية في ظل الحكم الإسلامي. أما المشهد الأول منهما فهو انتصاف لمظلوم خشب الأفراد المسلمين خاصمه ولد لعمر بن العاص في فرس له في مصر فأوسعه ابن عمرو ضربا بصوت بريق قائلا له خذها فأنا ذكر. فما كان من الشعب القبطي إلا أن اتجه إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة وشكى إليه ما فعل به ابن عمرو بن العاص في مصر. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص أن يأتيه مع ابنه محمد إلى المدينة وأكرم وفاته الشاب المسلم واستقاه عنه إلى أن وصل عمرو بن العاص وابنه إلى المدينة. يقول أنس بن مالك راوي هذا الخبر فوالله أنا عند عمر وإذا نحن بعمر قد أقبل ومعه له. وقال عمر أين المسلم؟ قال أنا ذا. قال دونك اضرب فاضرب بهذا الأكرم. فضربه حتى أسهل وعمر يقول اضرب ابن الأكرم. ثم قال للمسلم أجلها على صلعة عمر فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطان. وأما المشهد الثاني ففيه انتصاف الأنظار. إنه جملة بن ليلى ملك المملوك من ملوك البساسنة أفضل إلى الشام أو أفضل من الشام إلى المدينة المسلمة. فاستقبله عمر بن الخطاب وأكرم وفاته. ثم أراد عمر الحج فخرج جبلة معه. وبينما جبلة يطوف البيت إذ وطئ إزاره رجل من بني فزاره فانحل الإزار ورفع جبلة يده فأشم أنف الفزار فشكى الفزاري أمره إلى عمر فبعث إلى جبل فأتاه فقال ما هذا؟ قال إنه تعمد حل لسانه فلولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيه بالسيف. قال له عمر قد أقررت بنفسك فإما أن ترضي ضيفك وإما أن أوقده. قال وما تصنع به؟ قال أمر بأشم أنفك كما فعلت. فاستمهله جبلة تلك ليرى رأيه فأماله. فلما انتشرت العزمة ولم تهد وهدأت الحركة ولا جبلة عائدا إلى الشام مرتدا إلى نصرانيته. ثم إنه ندم ندم على ارتداده وتركه الإسلام وكان كلما احتاج به الندم تغنى باكيا بأبيات له يقول فيها تنصرت الأشراف من عار لطم وما كان فيها لو وصفت لأظن تكلفني فيها دجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعوض فوليت أمي لم تكن وليتني رجعت إلى القول الذي قال عمر وليت لي في الشام قبل معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر. أيها السادة والسيدة، ذلك هو حال المجتمع الإسلامي عندما كان مكلوءاً برعاية الشريعة الإسلامية. الكثرة الظالمة في قلة حتى ينتصف، والقلة المظلومة فيه كثرة حتى ينتصف له. ولا يفرق بين من ينتسب فيه بجنسيته إلى الأرض والوطن، وبين رافد إليها قريب ومقيم فيها لمصلحة أنفسه. ومع ذلك فها أنتم ترون كيف أن محور الطغيان في العالم يجرد اليوم أمضى أسلحة الإرهاب فتكا في حرب معلنة على الإسلام الذي أعطى وقاده وأعطى وتاريخه وأعطى. وقد نعت أكثر هذا المحور بحربهم هذه بمكتوبة لا والله لم أجد في قاموس الجرائم أشنع منه، إنها جريمة الكذب المتعمد على التاريخ. وهل التاريخ إلا لسان الدهر وعقله؟ إنها الأكذوبة التي وضعت الدهر كله في قفص لا بل في زاوية التجريم، وذلك عندما أعلن الطغيان الأمريكي أن الإسلام دين الإرهاب. ويقينا أن الإسلام لو كان مجموعة أفكار أنتجتها أمة من الناس لكان في هذه الحرب المعلنة عليه ما يقضي عليه. ولكن المستقبل سيؤكد أن الحق سيؤكد الحقيقة التي يعرفها كل ذي دراية عقلية فضة، وهي أن الإسلام ليس إلا وحي الله إلى عباده في الأرض. ومن ثم فلن تغيب شمسه ولن يخبو نوره قط. أشكركم والحمد لله رب العالمين.